بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وفرجنا في المنكر. وصلنا إلى تقسيم المناهج والاتجاهات التفسيرية. في عندنا نوع تقسيمات أساسية إلى المناهج، وفي تقسيمات فرعية. قبل أن ندخل في التقسيمات، وش الفرق بين الاتجاه والمنهج؟ المنهج يخص التفسير، يعني طريقة فهم القرآن الكريم، المراحل اللي يمر فيها المفسر في فهمه من القرآن الكريم، هذا منهجية نفس المراحل. أما توجهات المفسر، اهتمامات وتخصصه، يفهمون اتجاه تفسيري. هذا قلنا أحيانا عند في كتب التفسير في خلط بين الاتجاه والمنهج، وأحيانا يكون هو نفسه. مثلا المنهج العلمي، في عندنا منهج علمي وفي عندنا اتجاه علمي، خلاص صار المعيار عندنا. بس تقول مثلا تفسير التنطاوي، وش فيه؟ اتجاه، لأنه مو اهتماماته، سالك مو اللي اتبع مراحل فهم الآيات القرآنية من خلال العلوم التجريبية، ما كان عنده منهجية للتفسير العلمي، وإنما كانت توجهاته علمية. واضح الفرق؟ واضح؟ إذا لما نشوف مثلا تفسير عرفاني أو تفسير فلسفي أو تفسير، لازم ننتبه، هل هو اتبع المنهج العرفاني، المنهج الفلسفي، المنهج العلمي، يعني المراحل اتبعها حتى يصير عنده منهجية، أو لا هو فقط اهتمامه أو تخصصه؟ واضح؟ أحيانا ندخل في التقسيمات. في عندنا تقسيم على أساس استخراج المعاني. في عندنا على اساس القسمة، في عندنا تقسيم اصلي اساسي، وفي عندنا تقسيم فيها او تقسيمات شرعية. طيب التقسيم الاصلي احيانا نقسم على اساس استخراج المعاني، كيفية استخراج المعاني او كيفية فهم القرآن. طيب وأحيانا نقسم على أساس مصدر، المصدر الذي استخدمه المفسر في استخراج المعاني. واضح؟ أحيانا يكون المفسر استخدم كل، إذا كان استخدم بعض الأحيان المفسر يستخدم كل المناهج، وأحيانا يستخدم بعض المناهج. فالتفسير على كيفية استخراج المعاني، أحيانا يستخرج المعاني بكل المراحل، فيكون تفسيره في كامل، يعني مش من كل المراحل أو الاتجاهات. وأحيانا يكون تفسيره في ناقص. وش يعني ناقص؟ يعني يعتمد فقط على
منهج واحد.
أما المصدر اللي يستخدمه المفسر رحمه الله، فأيضا طبعاً في مصادر، إحنا بندمج التقسيمات، في مصادر صحيحة ومعتبرة، وفي مصادر فينا غير معتبرة. مثلاً تفسير القرآن بالقرآن، القرآن مصدر لتفسير القرآن، تفسير القرآن للقرآن من المصادر المعتبرة. في عندنا تفسير القرآن بالروايات، تفسير الروايات. في عندنا تفسير الإشارة أو العرفاني، التفسير العلمي له بناء على العلوم التجريبية. زين؟ هذه اللي هم فيها مصادر، والتفسير العقلي.
أو الفلسفين نفس العقلين هذه مصادر وشها معتبرة ولكن في إذا مصادر المعتبرة وش المعتبرة المعتبرة تفسير بالرأي بعد بعض التفاسير أو بعض الطرق التفسيرية ملامح التفسيرية العلمية والإشارية العرفانية العرفانية أو الإشارية والعلمية عليها
إشكالات واضح؟ إذا عندنا خمس مناهج للتفسير إذا استخدم هذه الخمسة مناهج يصير التفسير وإيش؟ كيفية التفسير كامل إذا استخدم منهج واحد أو منهجين يصير تفسيره؟ لا طبعاً استخدام كل المناهج ما يعني أنه في كل آية من القرآن يستخدم كل المناهج لا ولكن في الآيات اللي المفترض أن تفسر مثلا في روايات ما يجيب الروايات يكتفي بالقرآن هذا يعتبر تفسير ناقص يعني الروايات اللي من شأنها أن يستخدم فيها أكثر من تفسير هو يقتصر على تفسير واحد أو تفسيرين بيترك البقية هذا يعتبر تفسير ناقص واضح؟ لأن مو كل الآيات ممكن نحن نستخدم فيها كل المناهج في بعض الآيات ما تستخدم فيها مثلا التفسير العلمي أو الإشارة أو ما في رواية عليها الكتاب يذكر تقسيمين من التقسيمات الأصلية لعل التقسيم الثاني خلي أساس القسم فيها والتفاصيل الصحيحة أو غير الصحيحة إحنا لمجمعهم مع بعض هذا بعدين يذكر الاتجاهات التفسيرية إذن هذا تقسيم إلى ويش إلى المناهج التفسيرية المناهج التفسيرية أما تقسيم الاتجاهات التفسيرية قلنا الاتجاه أحيانا يكون تخصص المفسر وأحيانا يكون اهتمام المفسر تخصص المفسر أحيانا يكون تخصصه بمعنى مذهبه في الواقع مو فقط تخصصه على المستوى لا ولا ما مذهبه الديني مثلا يأتي الاثنى عشر يكتب تفسير يدعم مذهبه واضح الاسماعيلي الاسماعيلية لأنهم باطنيين يعتمدون على التفاصيل وإيش الباطنية الإشارية أكثر شيء وهكذا في عندنا تقسيم على أساس تقسيم إلى الاتجاهات على أساس مو على أساس المذهب وإنما على أساس المشرب الكلامي هذا معتزلي في تفكيره هذا شيعي في تفكيره هذا زين في عندنا تفاسير على أساس التخصص أو الاهتمام الاهتمام يسمونه لون من ألوان التفسير ألوان تفسيرية لون تفسير يعني اهتمام ما هو في الواقع وإيش مذهب ديني ولا مشرب كلامي المشارب الكلامي يسمونها مدرسة مدرسة المعتزلة مدرسة الأشاعرة أما الألوان التفسيرية فهي الاهتمامات خاصة إذا كانت هذه الاهتمامات تكون هي مورد حاجة زمان المفسر ذكرنا مثلا من قبل محمد جواد مغنية مثلا يكتب تفسير على تفسير القرآن تفسير سياسي أو نهضوي سيد قطب يكتب في ظلال القرآن تفسير اجتماعي أو أخلاقي على حسب احتياجات الزمن المعاصر المجتمع اللي يعيش فيه وهذه يسمونها ألوان من التفسير اتجاهات تفسيرية من أي نوع من نوع الألوان إذا في عندنا اتجاهات تفسيرية مذهبية مدرسية وألوان أو ألوان التفسير اللي هي تعتمد على الاهتمامات المفسر بما يتناسب مع احتياجات المجتمع اللي يعيش أو ممكن يسمونها الاتجاهات العصرية يعني هات تتكلم عن مشاكل عصرية معاصرة يعني للمفسر. بناء على هالتقسيم إلى الاتجاهات والمناهج نبغى نسوي ويش جدول إلى كل قسم تطلعون 5 على الأقل 5 تفاصيل. إذا عندكم المكتبة اللي حق التفاصيل جامع التفاصيل جامع التفاصيل فيها تفاصيل وايد فأنتوا نفتحوها. طبعا في جامع التفاصيل لما تفتحون الصفحة اللي تطرح كل التفاصيل هي مقسمة أصلا، هذا تفسير علمي تفسير فلسفة، أنتوا لا تفتحون للصفحة لأنه ما صار شيء. افتحوا التفاصيل وطلعوا 5 تفاصيل من كل قسم، يعني تفاصيل علمية 5 تفاصيل فلسفية، واضح؟ لا تغشون. سبحان الله. عشان راح تشتغل شيء. طبعا بعض الاخوات كلكم عندكم كمبيوتر تقدرون تستخدمونه؟ في احد ما عنده او ما مو فاهل جو؟ في احد مو فاهل جو؟ حتى لو في ما بيتكلم. المفروض المكتبة يصير فيها على الأقل كمبيوتر واحد تحطيه من ضمن الاقتراحات. دوم
من كراسي ولا
راسي يعني سهل، وأسهل للبنات بعد إنه يصير مرجع حق المكتبة. الله كريم. أيه. الحين يبغى البنات يشوفونهم بس يعني كان أسهل بيصير من الإنترنت الحين. طبعا لو تمسكون الكتاب وتشوفونه أحسن يصير أوضح. فإذا قدرتون أن تطلعونهم البنات تساعدونكم يعني. لا واحد زين. بعدين صاحب الكتاب يكتب تقسيمات، يعني يستعرض كل التقسيمات اللي انكتبت إلى اتجاهات التفسير. مثلا من أهم التقسيمات يمكن تقسيم المستشرق جولدزهر، يمكن هو أول من كتب تقسيم إلى اتجاهات التفسير. لكن طبعا تفسير واحد مستشرق يعني يقرأ الشرق من الخارج يعني أصل غربي ما بيكون تقسيم دقيق زي واحد من الداخل يعرف مصادر الإسلام مصادر القرآن. فعشان كده من أهم الإشكالات اللي على التقسيم اللي يذكره، يعني يذكر مثلا إن في عندنا اتجاهات مختلفة للتفسير، في تفسير القرآن منها تفسير الإسماعيليين اللي هو معروف، تفسير الإشارة الباطنية، التفسير المنسوب للإمام الصادق عليه السلام يقال أنه في الواقع من الإسماعيليين مو من الإمام الصادق عليه السلام بسبب كثرة المعاني الصوفية فيه، يعني على خلاف طريقة كلام الأئمة عليه السلام وتفسيرهم للقرآن. يذكر مثلا تفسير سيد أمير علي، تفسير جمال الدين الأفغاني، تفسير محمد عبد الله، يعني جاي التفسير اللي دخلوا في طالبوا بالنهضة وتغير في العالم الإسلامي وما أدري إيش، مركز على هذا النوع من التفسير. أما أهم أنواع التفاسير اللي موجود عند المسلمين اللي هو التفسير المأثور، يعني مش هو التفسير بالمأثور أو تفسير المأثور
بالروايات.
تفسير بالقرآن والروايات ما ذكره. دكتور زهر. صار يعتبر نقص. على التقسيم. في كتب السنة بعد في تقسيمات مختلفة. ولكنها مشوشة. يعني مثلا يجعل التفسير بالرأي. مثلا الدكتور الذهبي يقسم مناهج تفسير القرآن واتجاهات التفسير إلى قسمين، تفسير بالمأثور، يقول التفسير بالمأثور يعني التفسير الروائي يقصد به، يعني يخصص بالتفسير الروائي، والتفسير بالرأي. هذا الدكتور الذهبي بما أنه يقسم التفسير إلى تفسير روائي وتفسير بالرأي، تتوقعون وشو مذهبه؟ من أهل الحديث احتمال يكون. ويقسم التفسير بالرأي إلى قسمين، قسم الممدوح قسم المذموم. قسم المذموم لو تفسير الشخصي، الفرق والمذاهب يجعلها في تفسير المذموم، يعني إلا مثلا المعتزلي يفسر على أساس مذهبه أو مشربه. هني طبعا تخالط بين الفرق والمذاهب الدينية والمذاهب الكلامية. الشيعة يفسر على أساس تشيعه وهكذا، هذا يقول تفسير بالرأي ومذموم. التفسير الممدوح يقول هو التفسير العقلي. تفسير بالرأي لكنه ممدوح. يذكر صاحب الكتاب عدة أنواع التفاسير، تفسير آية الله معرفة، تقسيم آية الله معرفة، تقسيم محمد الصغير، التقسيمات الموجودة يعني في الكتب اللي كتبت في المجال مناهج التفسير. فيه البعض أشار إلى الاتجاهات المنحرفة في التفسير أضاف عليها التفسير بالروايات الإسرائيلية، يعتبر من تفسير المذموم أو المنحرف. بعد أضاف من الاتجاهات المنحرفة منهج المتطرفين في التفسير العلمي، له قلنا في بعض التفاسير العلمية فيها عليها إشكال، يعني تعتبر من المنحرفة. أيضا أضاف تفسير مدعي التجديد مثل محمد عبده، ومثل هذا يعتبرونها تفاسير، ويش البعض يعتبرها تفاسير منحرفة لأنها تطالب بالتجديد والتغيير والإصلاح، فتفهم الآيات القرآنية على أساس الأفكار اللي تطالب بها. يعتبر أيضا من البعض يعتبره من نوع التفسير بالرأي أو المنحرف. كده يصير خلص له الفصل الأول. نهاية الفصل في أسئلة، أسئلة وايد عادة تصير، وفي أبحاث زين ومصادر للقراءة. في الأسئلة أهمية مناهج تفسير القرآن، سؤال أول. الفرق بين المنهج والاتجاه، سؤال ثاني. السادس إذا صار عندنا الأول والثاني والسادس. هذين تقريبا مهمين بالأسئلة، حاولوا تحلونها. الدرس اللي بعده في مناهج التفسير، منهج تفسير القرآن بالقرآن. يمكن هذا يعتبر في زماننا أهم منهج للتفسير، تفسير القرآن بالقرآن. في لو بنقارن يعني بين زماننا وبين زمن الرسول صلى الله عليه وآله أو الزمن قريب من عصر الناس، كان ذاك الزمان أهم منهج من منهج التفسير وشو؟ تفسير القرآن بالروايات أهم منهج كان في كل العلوم. كان المسلمين يحاولون وإيش يبحثون أول شيء عن الرواية، فالتفاسير اللي كانت معروفة تفسير القرآن بالرواية، تفسير الروائي كان قريب من عصر الظهور عصر الناس تفسير الروائي. أما في زماننا الحين أهم أنواع التفسير هو تفسير القرآن. مو هذا ما يعني إنه ما كان فيه أنواع تفاسير ثانية، ولكن كان أكثر تفسير له حجية وله أنصار تفسير الروائي في ذاك الزمان. في هذا الزمان تفسير القرآن بالقرآن، يعني اليوم المفسر القدير هو لا يقدر وش يسوي؟ يقابل الآيات مع بعضها بعض، يستنتج وين المطلق وين المقيد وين المخصص وين العام، وين يستنطق الآيات بمقابلتها مع بعضها البعض. أكثر شخصية أبدعت في هالمجال من؟ أهم كتاب تفسير استخدم بالمجال بشكل واسع من؟ ها؟ الميزان سيد العلامة الطباطبائي. عشان بعد ما نخلص منهج تفسير القرآن بالقرآن ناخذ ايش طريقة العلامة الطباطبائي في تفسير استخدامه في هذا المنهج. في البداية يذكر مقدمة عن منهج تفسير القرآن بالقرآن إن هذا المنهج هو في الواقع قسم من أقسام المنهج النقلي أو التفسير بالمأثور. تفسير بالمأثور على قسمين، تفسير الروائي تفسير القرآني أو تفسير القرآن بالقرآن. واضح؟ أهمية هذا التفسير تكمن في أن إذا بغينا نفسر القرآن تفسير موضوعي، معناته نحن بنضطر نحن وش نسوي؟ نجمع الآيات القرآنية عشان نفسر في موضوع واحد. هذه هي فكرة تفسير القرآن بالقرآن. إذا تفسير الموضوعي لا يقوم إلا ب لا يتقوم إلا بتفسير القرآن بالقرآن. طبعا بنجيب روايات ونجيب أنواع ثانية من مناهج التفسير، ولكن الأساس في التفسير الموضوعي هو تفسير القرآن بالقرآن، جمع الآيات القرآنية اللي تتناول موضوع واحد. واضح؟ وبعدين تصنيفها وبيجي لنا تفسير الموضوع كان. أيضا في التفسير الترتيبي، تفسير الترتيبي إحنا يظل نستنطق وإيش مراد الله سبحانه وتعالى. كيف نستنطق مراد الله بدون ما نرجع إلى بقية كلام الله سبحانه وتعالى في هذا المجال؟ ما يشبه هذه الآية حتى نعرف هذه الآية وش المقصودة، وش يقصد بها الله سبحانه وتعالى. إذا حتى في التفسير الترتيبي كل آية إذا أردنا أن نعرف مراد الله سبحانه وتعالى يجب أن ننظر إلى كل كلام الله سبحانه وتعالى الذي يشابه هذه الآية أو له علاقة بها، في مقيد يقيد. الآية أو معاني أخرى إلى آيات مشابهة، معاني مشابهة بحيث أنه يتوسع المعنى يتحمق المعنى أكثر غيرها. إذن تفسير القرآن بالقرآن يعتبر مهم لتفسير الترتيب وتفسير الموضوعي. وش نقصد بتفسير القرآن بالقرآن؟ منهج تفسير القرآن بالقرآن، هني الباء تدل على ماذا؟ البعض قال الباء تدل على الاستعانة، يعني الاستعانة بالقرآن على فهم القرآن الكريم. والبعض قال تدل على السببية، أن سبب فهمنا إلى القرآن الكريم هو القرآن. واضح؟ طبعا واضح الفرق بينهم. إذا قلنا بالسببية يعني أن التفسير الرجوع إلى القرآن أساس في فهم القرآن الكريم، ما نقدر نفهم القرآن بدون تفسير القرآن للقرآن، بدون القرآن. واضح؟ أما إذا قلنا للباء للاستعانة يعني أحد الطرق هي الرجوع للقرآن. القرآن معين وليس سبب، معين معد. واضح؟ بعدين يعرف تفسير القرآن بالقرآن أنه مقابلة الآية بالآية. أول شيء في عندنا مقابلة يعني تقابل الآيات مع بعضها بعض، وضع الآيات مع بعضها بعض، جمع الآيات حيث نقرأها مع بعضها البعض ونحاول أن نوجد العلاقة بين الآيات المتشابهة في موضوع أو نتكلم عن موضوع واحد. مقابلة الآية بالآية وجعلها شاهدا لبعضها على الآخر. إذا في مقابلة وفي شهادة، لما مثل الشهود مثل أي حدث يحضر إلا لهم دخل في المسألة ويتقابلون، هذه المقابلة مو فقط يتقابلون ولا حتى يشهد بعضهم على بعض. واضح؟ إذا مقابلة الآية بالآية وجعلها شاهدا لبعضها على البعض الآخر، لماذا؟ ليستدل على هذه بهذا، يعني يظهر معنى الآيتين. هذا لا يصير في ويش في أي مشكلة تصير، نحضر من؟ الأطراف. لو إيش حتى لما نشوفهم مع بعض يشهد بعضهم على بعض في سلوكه في نظرته في كذا، زين؟ فنستدل بكل منهم على الآخر. واضح؟ يعني اثنينهم ينكشفون وشو صاير؟ يعني علاقة طرفين. ليستدل على هذه به بهذا لمعرفة مراد الله سبحانه وتعالى من القرآن الكريم. إذا في عندنا ثلاث نقاط وعمود واحد، عندنا مقابلة الآيات بالآية، شهادة الآيات على بعضها البعض. لماذا؟ ليستدل يعني لتظهر الدلالة التفورية. لو يكفي أن نوصل لدى العمود الأساسي أو المحور الأساسي، التعرف على مراد الله سبحانه وتعالى اللي هي الإرادة الجدية. واضح؟ أول ما نستخدم هذا النوع في التفسير الرسول صلى الله عليه وآله وينقل نماذج. مثلا عندما سئل الرسول صلى الله عليه وآله عن الظلم في الآية الكريمة ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، فأجاب صلى الله عليه وآله بالاستناد إلى الآية إن الشرك لظلم عظيم، يعني إن الظلم في الآية الأولى هو الشرك. واضح؟ وذاك النموذج معروف من الإمام علي عليه السلام لما سئل عن أقل ما يمكن. لا يا في نماذج وايد، إلا مدرسة الأسكرة في الكتاب اللي هي أقل مدة للحمل اللي هي 6 شهور، فحادثة معروفة استخدم ويش وفصاله في عامين وحله وفصاله 30 شهرا، يعني آيتين قابلهم مع بعض اكتشف أن أقل مدة للحمل هي 6 شهور. بعدين ينقل صاحب الكتاب إلى حتى أهل السنة أيضا، مثلا ابن تيمية يقول بأنه لا يمكن فهم القرآن الكريم إلا من خلال مقابلة الآيات مع بعضها البعض، ويقول هذا أحسن طرق التفسير. فالجواب إن أحسن طرق التفسير في ذلك أن يفسر القرآن بالقرآن، فما أجمل في مكان فإنه قد فسر في موضع آخر، ومختصر في مكان فقد بسط في موضع آخر. ينقل عبارة إلى ابن تيمية. أيضا من اللي استخدموا هذه الطريقة في التفسير البحار العلامة المجلسي، حيث ما فتحتون كتاب البحار شفتون أنه في بداية كل فصل ما يسوي يجمع الآيات القرآنية قبل لا يدخل في الرواية اللي تتكلم عن موضوع معين، يحطها كده ورا بعض يستعرضها لأنها تساعد في فهم وإيش في فهم الروايات. واضح؟ إذا أيضا استخدم هذه الطريقة تفسير القرآن بالقرآن. أكثر من زي ما قلنا في البداية أكثر من استخدام هذه الطريقة في زماننا هو العلامة الطباطبائية، لأن في البعض خدتوا يمكن في تفسير الأخباريين يقولون لا الإنسان لا يمكن الإنسان العادي يعني البشر العاديين لا يمكنهم فهم القرآن الكريم، القرآن لا يفهمه إلا من خطب به وهم الأربعة الإنسان المعصومين، يحتاج الإنسان كامل حتى يفهمه، ولذلك لا يقبلون بتفسير القرآن بالقرآن، لا أصلا يقولون للإنسان قادر على تفسير القرآن، يقول لازم يرجع إلى من؟ إلى المعصوم، يركزون على التفاسير الروائية، واضح؟ فعشان كذا نحتاج إلى دليل على صحة هذا المنهج في التفسير. يدخل صاحب الكتاب في أدلة الموافقين على تفسير القرآن بالقرآن. الأدلة سهلة لكنها طويلة. وتعتمد شوي على الأصول. إلى هنا وصلتم في الأصول؟ خلصتون دليل الشرعي؟ يعني أخذتون الأخباريين. صح؟ أهم نهاية الدليل الشرعي؟ لائحة جهة الظهور وأنهم ينكرون حجية ظهور القرآن الكريم. أي زين تقريبا هذا خلاصة ليش البحث اللي في الأصول خلوا ورقتين ثلاث. فإن شاء الله الدرس اللي بيه بناخده حاولوا تراجعونه عشان بنمشي فيه بسرعة ما لأنه مو أصول بس يعني بيذكره مختصر. زين نحاول نخلصه يمكن نخلص الثالث بعد اللي هو طريقة السيد العلام الطباطبائي، وعلى نفس الشيء الدرس الثالث فيه تكملة إلى تفسير القرآن بالقرآن.